لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
تنظم اللجنة التنظيمية لمبادرة اقتصاد فرانسيس التي أطلقها البابا فرانسيس للاقتصاديين ورجال الأعمال الشباب حدثا عالميا يتضمن الكثير من النشاطات، وذلك في مدينة السيزي من 22 حتى 24 من أيلول سبتمبر. وفي إطار هذا الحدث أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع مسؤول مشروع حماية الخليقة جوزيف بيلانسي، والذي أشار في البداية إلى انطلاق مقترحات وبرامج هذا المشروع من تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتوقف في حديثه عند بعض الاختيارات الملموسة التي ترافق المشاركة في الحدث العالمي لمبادرة اقتصاد فرانسيس، ومن بينها عدم استخدام زجاجات بلاستيكية أو مواد تستخدم لمرة واحدة. وتحدث في هذا السياق عن توزيع أوعية على الشباب المشاركين في الحدث يمكن ملؤها بالماء من خلال أجهزة توزيع المياه، وأيضا عن توفير الغذاء باتباع نظام محدد يقوم على جلب المنتجات الغذائية المحلية، وذلك لمساعدة منطقة أمبريا، هذا إلى جانب اللجوء إلى مراكز إنتاج تم تأسيسها في أماكن تمت مصادرتها لعالم الجريمة المنظمة. وأضاف أن لهذه الاختيارات من جهة أخرى تأثيرا هاما من وجهة النظر البيئية. وأشار مسؤول مشروع حماية الخليقة أيضا إلى استخدام منتجات قابلة للتحلل الحيوي وعضوية، هذا ويشارك في هذه المبادرة عدد كبير من المتطوعين الذين يساعدون الشباب على فهم منطق تقسيم النفايات، كما وقد تم توزيع دفاتر على الشباب كي يدونوا ملاحظاتهم وتأملاتهم الشخصية. ومن بين ما تطرقت إليه المقابلة التي أجراها موقع فاتيكان نيوز مع جوزيف بيلانسي مسؤول مشروع حماية الخليقة، كون الرسالتين العامتين للبابا فرانسيس كن مسبحا وفراتيلي توتي المرجع بالنسبة للمشروع. وأضاف المسؤول أن المشروع قد سعى انطلاقا من أفكار الوثيقتين إلى تقليص التأثير على البيئة لحدث السيزي، وذلك لأن جميع الأحداث لها تبعات من وجهة النظر هذه. وأشار إلى تميز هذا الحدث بالتركيز وبشكل علمي على كيفية تقليص الانبعاثات، وقال في هذا السياق إنه لا يمكن القضاء على الانبعاثات تماما إلا أنه قد تم زرع نباتات وأشجار لتقليص تبعاتها. وختم المسؤول مشيرا إلى تقارير ستصدر حول هذا النشاط من أجل تقديم إسهام لمن سينظمون في المستقبل أحداثا شبيهة. في إطار مشاركتهما في المناقشة العامة للدورة 77 لحماية العامة للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها في 20 من أيلول سبتمبر وتستمر حتى 26، التقى الخميس 22 من الشهر أمين سر الدولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين ووزير خارجية روسيا سيرغي لافروف. ويأتي هذا اللقاء تأكيدا لأهمية الحوار، وهو ما يشدد عليه البابا فرانسيس كثيرا، وما أشار إليه مؤخرا خلال حديثه إلى الصحفيين على متن الطائرة التي عادت به إلى روما مختتما زيارته الرسولية إلى كازاخستان، حين تحدث عن أن هناك دائما إمكانية أن تتغير الأمور بفضل الحوار. هذا وكان الكاردينال بيترو بارولين قد شارك الأربعاء 21 من أيلول سبتمبر في الاجتماع العاشر لمجموعة أصدقاء اتفاقية الحظر التام للتجارب النووية، وكانت هذه المجموعة قد تأسست سنة 2002 وتتألف من أستراليا، كندا، فنلندا، ألمانيا، اليابان وهولندا، وأكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان في مداخلته على أهمية سريان الاتفاقية المذكورة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وذلك مع تزايد التوترات العالمية ولغة التهديد باستخدام الأسلحة النووية. وكان البابا فرانسيس قد وجه نداءات عديدة من أجل نزع السلاح بأنواعه المختلفة وإنهاء الإتجار بالأسلحة، وقد تحدث قداسته عن هذا الأربعاء الماضي في ختام المقابلة العامة مع المؤمنين، وذلك خلال تأكيده مجددا القرب من الشعب الأوكراني، حيث قال إن في هذه الحرب المأساوية هناك من يفكر في الأسلحة النووية، ووصف هذا بالجنون. كما وكان البابا فرانسيس قد تحدث عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي الأحد الماضي عن ضرورة إسكات صوت السلاح، حيث شدد على ضرورة ألا ننسى أن السلام ممكن، وذلك حين تصمت الأسلحة ويبدأ الحوار.
انطلقت يوم أمس الخميس في ماتيرا الإيطالية أعمال المؤتمر الوطني القرباني 27، والتي ستختتم يوم الأحد المقبل بقداس يترأسه البابا فرانسيس. يشهد الحدث الكنسي مشاركة 180 وفدا أبرشيا وأكثر من 100 أسقف، ويجري تحت عنوان لنعد إلى طعم الخبز من أجل كنيسة إفخارستية وسينودوسية. انتظار زيارة البابا إلى ماتيرا مرفق برائحة الخبز، هذا الخبز التقليدي الذي تصنعه الأمهات والجدات من القمح المزروع في سهل ميتابونتو. والخبز هو أيضا موضوع المؤتمر الوطني القرباني 27 الذي ينظمه مجلس أساقفة إيطاليا من 22 وحتى 25 من الجاري. على هامش أعمال المؤتمر وفي وقت تستعد فيه ماتيرا لاستقبال البابا فرانسيس يوم الأحد المقبل، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع رئيس الأساقفة المحلي المطران جوزيبي كياتسو، الذي عبر عن فرحة المدينة لاستضافتها حدثا من هذا النوع، موضحا أن الإعداد لهذا اللقاء بدأ منذ سنتين تقريبا في ظل جائحة كوفيد-19، وفيما كان الناس عائشين في حالة من الخوف والقلق. وقال سيادته إننا كنا بحاجة لشيء يعيدنا إلى طعم الحياة، ومن هذا المنطلق اقترحت رمز الخبز. وذكر بأن الأمهات والجدات وخلال صناعة الخبز كنا يصلين إلى الثالوث الأقدس، وكانت العجينة توضع لتتخمر في مكان دافئ يرمز إلى حميمية العائلة والحب الزوجي، وكانت تتلى صلاة تطلب من الله أن يجعل هذا الخبز ينمو تماما كما نما الرب يسوع في بيت الناصرة. ولفت سيادته إلى أن طعم الخبز هو العودة إلى الإفخارستية، ويعني وضع الرب في محور إيماننا، وعندما نعود إليه تبصر نور الحياة الكنسية وتتقدم. فيما يتعلق بزيارة البابا إلى ماتيرا يوم الأحد المقبل، فسيصل فرانسيس إلى الملعب الرياضي عند 8:30 صباحا، حيث يكون في استقباله رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي، بالإضافة إلى رئيس الأساقفة جوزيبي كياتسو وعمدة المدينة. وسيترأس بعدها فرانسيس القداس على أن يعود في ختام الاحتفال إلى الفاتيكان. عن هذا الموضوع قال رئيس أساقفة ماتيرا إن القداس سيحتفل به باكرا عند 9:00 نظرا للانتخابات التشريعية الإيطالية، كي يتمكن المؤمنون من المشاركة فيها. وعبر مجددا عن فرحته الكبيرة بزيارة البابا، لافتا إلى أنه سيكون ثاني حبر أعظم يزور ماتيرا بعد البابا يوحنا بولس الثاني 1991. وأضاف سيادته أن البابا برجوليو أبدى دائما الرغبة في القيام بهذه الزيارة على الرغم من كل الصعوبات، مشيرا إلى أن زيارته هذه تسلط الضوء على أن المؤمنين يكونون فعلا كنيسة إذا حافظوا على الشركة مع البابا، كما أن حضور العديد من الأساقفة والكرادلة يدل على أن الكنيسة الإيطالية كلها أتت إلى ماتيرا لتصغي إلى كلمات راعيها خلال هذه المرحلة التاريخية الصعبة التي نمر بها اليوم، ولكي تستمر المسيرة السينودوسية بأفضل شكل ممكن. ولمناسبة زيارة البابا شاءت أبرشية ماتيرا أن تطلق 4 مبادرات هامة حدثنا عنها رئيس الأساقفة كياتسو، وقال إنه سيتم تدشين قاعة الطعام الجديدة بالقرب من الملعب الرياضي وهي تحمل اسم الأخوة، حيث يمكن أن يتقاسم الأشخاص وجبات الطعام مع الأخوة الفقراء والمحتاجين. المبادرة الثانية هي تعاونية زراعية تدعى بيت عنيا، تم تدشينها العام الماضي وهي تساعد المهاجرين الذين يستغلون في العمل الزراعي. أما المبادرة الثالثة فكانت وضع دير رمم حديثا في محافظة ماتيرا بتصرف جمعية للوالدين الذين لديهم أبناء يعانون من التوحد. والمبادرة الرابعة والأخيرة فهي توسيع أرشيف ومكتبة الأبرشية اللذين سيفتحان أبوابهما أمام جميع السكان.
مع بدء المرحلة القارية من السينودوس من أجل كنيسة سينودوسية شركة ومشاركة ورسالة، نشرت أمان سر السينودوس الأساقفة وثيقة حول أسئلة يتكرر طرحها بخصوص المرحلة القارية، حول الهدف منها وكيف تندرج هذه المرحلة في المسيرة السينودوسية. نقرأ في الوثيقة: تتضمن المرحلة القارية وقت الإصغاء والتمييز لشعب الله بأكمله ولجميع الكنائس المحلية على أساس قاري، وستنتهي بعقد عدة اجتماعات قارية، ولكن هذا لا ينبغي إعادة المشاورة والإصغاء والتمييز الذي قد تم، وإنما هو تعميق لمسيرة التمييز هذه من جانب الأشخاص المحددون لتمثيل الكنائس المحلية في مسيرة تسبق انعقاد المجلس القاري. تشهد هذه المرحلة القارية إعلان وثيقة المرحلة القارية التي ستصاغ بعد التفكير المتأني في ملخصات جميع المجالس الأسقفية وكذلك الكنائس الشرقية والوقائع مثل المؤسسات الدينية والحركات العلمانية وغيرها، وستنشر في نهاية شهر تشرين الأول أكتوبر. أضيفت المرحلة القارية ضمن هذه المسيرة السينودوسية للتأكيد على مسار الحوار بين الكنيسة الجامعة والكنائس الخاصة. تتضمن هذه العملية تمييزا حول موضوع السينودوس الرئيسي، كيف نسير معا اليوم وأولوياته بطريقة شاملة قدر الإمكان. إننا على يقين بأن الكنيسة السينودوسية هي كنيسة من الكنائس المحلية ذات رؤية حوار واتصال متبادلين بين الكنيسة الجامعة والكنيسة الخاصة. إن الهدف من هذه المرحلة هو تعميق التمييز حول ما ظهر في المرحلة السابقة من الأصغاء المحلي والوطني بهدف صياغة الأسئلة المفتوحة بدقة أكبر وتفصيل وتعميق الرؤى القادمة من الكنائس المحلية بشكل دقيق. الآن من منظور قاري ستساعد وثيقة المرحلة القارية على التفكير حول ما ظهر خلال مشاورة شعب الله في الكنائس المحلية في جميع أنحاء العالم. وتريد هذه المرحلة أن تكون فرصة للإصغاء إلى تلك الوقائع الموجودة على هامش الكنيسة غير المتحدة في مرحلة السابقة. هذه المرحلة ليست بعد الوقت المناسب لاقتراح إجابات ولا لاتخاذ قرار يتعلق بدروب العمل، لذلك علينا أن نفهم أن السينودوسية كانت طريق الكنيسة الأولى وتشتمل على توتر وديناميكية تنتمي إلى هوية الكنيسة نفسها، أي إلى كيانها وعملها باعتبارها ديناميكية الحياة الكنسية، فإنها مسيرة تعلم من خلال العمل. لهذا السبب فإن مسيرة إعادة اكتشاف ديناميكية الحياة الكنسية هذه التي بدأت في هذا السينودوس تحديدا من خلال المرحلة الإباراشية ليست لها ولا يمكن أن يكون لها نهاية أو حد أو موعد نهائي لجنيها أو لا، لأن السينودوسية تشبه الشركة بين الأشخاص وتتطلب موافقة اليومية للمشاركين. بهذه الطريقة من المهم ملاحظة أن المسيرة الجارية لا تنتهي بالمرحلة الإباراشية أو بالمرحلة القارية أو بالاحتفال بجمعية سينودوس لساقفة. تدمج هذه الأحداث في الديناميكية الفريدة المستمرة للتوبة السينودوسية في الكنيسة، وجميعنا مدعوون لعيش دعوة التوبة السينودوسية هذه كل يوم في خبرتنا الإيمانية لاستكمال العمل الملموس المتمثل في الإصغاء وفقا لإرشادات الرعاة. لذلك فإن المرحلة القارية ليست مرحلة مستقلة بذاتها، بل تهدف إلى التعبير على الاستمرارية بين عمل الإصغاء والتمييز على المستوى المحلي الوطني المرحلة الأولى، وعمل الإصغاء والتمييز للمرحلة التالية المرحلة العالمية التي سيقيمها سينودوس الأساقفة في أكتوبر 2023. وستتحقق هذه الصلة من خلال العمل بدءا من وثيقة المرحلة القارية التي ينبغي فهمها على أنها مرجع حقيقي يجب أن ييسر عمل الحوار والإصغاء والتمييز على المستوى القاري. لن يقتصر الاحتفال بالمرحلة القارية على الاحتفال بحدث واحد، بل سيشكل مسيرة حقيقية للإصغاء والتمييز على المستوى القاري حول السؤال نفسه الفريد الذي يخص المسيرة السينودوسية بأكملها، وهو كيف يتحقق اليوم ذلك السير معا الذي يسمح للكنيسة بإعلان الإنجيل وفقا للرسالة الموكلة إليها على مختلف المستويات. يكمن الفرق الوحيد في تناول هذا السؤال من منظور قاري في التحديات التي تواجه رسالة الكنيسة في قارة محددة. تبدأ هذه المسيرة المحددة المتعلقة بالمجالس القارية بنشر وثيقة المرحلة القارية التي من المتوقع أن تكون متوفرة في نهاية شهر أكتوبر 2022. كذلك سيتم إنشاء فرق عمل قارية محددة، وسيرافقها فريق عمل تابع للأمانة العامة للسينودوس. ستكون مهمته تنشيط المسيرة القارية بأكملها وتعزيز المجالس القارية. ستعقد المجالس القارية بين كانون الثاني يناير وأذار مارس 2023، ويجب تقديم المشاركة من خلال وثيقة ختامية لهذه المسيرات السبع بحلول 31 من آذار مارس 2023. أما عن المشاركة في المجالس القارية فنقرأ في الوثيقة: يجب أن تكون جميع المجالس القارية مجالس كنسية مكونة من شعب الله بأكمله، وليس مجالس أسقفية فقط مكونة من أساقفة فقط، وبالتالي يجب على المشاركين أن يمثلوا بشكل كاف تنوع شعب الله، الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات والعلمانيين والعلمانيات. هذه هي الثمرة الأولى للمسيرة السينودوسية الجارية، لأنها تتوافق مع رغبة أغلب المجالس الأسقفية التي استشارتها الأمانة العامة للسينودوس في هذا الشأن. ومع ذلك إن الأساقفة مدعوون ليكون لديهم وقتهم الخاص ليلتقوا معا ربما في نهاية المجالس القارية لإعادة قراءة الخبرة السينودوسية المعاشة بشكل جماعي على أساس موهبتهم ودورهم المحددين، وخاصة للاعتراف بأصالة وحرية المسيرة المتممة أمام الرب بدلا من تصحيح وإضافة موضوعات. وأخيرا، نظرا لأن المجالس القارية تواصل العمل على الإصغاء والتمييز المتعلق بالمرحلة المحلية، فإنها فرصة جيدة للاستماع إلى أولئك الأشخاص أو المجموعات التي ربما استبعدت في المرحلة السابقة، وخاصة أولئك الذين يعيشون في العوز أو التهميش، أو أولئك الذين لديهم تواصل مباشر معهم الذين لم نتمكن من الاستماع إليهم في المرحلة المحلية. هذا وتأمل الوثيقة في مشاركة مندوبين أخوة من الطوائف المسيحية الأخرى وممثلين من الأديان والتقاليد الدينية الأخرى، وكذلك الأشخاص الذين ليس لديهم انتماء ديني ولكنهم يدركون أهمية السير معا أيضا بالنسبة لمجتمعاتنا. قد تجد فرق العمل القارية طرقا مختلفة لضمان مشاركة واسعة لشعب الله وفقا لواقعه وإمكانياته الخاصة، ولكن مع مراعاة الرغبة الدائمة في التمثيل الشامل لتنوع الكنيسة في هذه المجالس. هذا ويتم التحدث كثيرا عن المجالس الأسقفية ولقاءات المجالس الأسقفية الدولية، ولكن ما هو دور المجامع والجمعيات؟ ولذلك في هذه المرحلة من المسيرة السينودوسية ستشارك بعض الحركات الدينية في التطبيق الداخلي لثمار زمن الإصغاء والتمييز الخاص بالمرحلة السابقة. ستنتهي المرحلة القارية في كل قارة بالاحتفال بالمجالس القارية وصياغة وثيقة ختام المرحلة القارية. يجب أن تكون هذه الوثيقة ثمرة مسيرة سينودسية حقيقية تقدر المسيرة السينودسية المتممة بالفعل، وبالتالي تعكس صوت شعب الله في القارة. ستحتوي وثيقة المرحلة القارية على تعليمات أكثر دقة بشأن كيفية إعداد هذه الوثيقة. سيتم إرسال الوثائق القارية السبع بحلول 31 مارس إلى الأمانة العامة للسينودوس، وستشكل أساس أداة العمل. إن نهاية المرحلة القارية لا يعني نهاية مسيرة شعب الله السينودوسية التي بدأت بالمشاورة في المرحلة المحلية. وهكذا يمكن أن تصبح مسيرتنا معا أساسا لمشاركتنا في الكنيسة كشعب الله.
عقدت اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة إيطاليا برئاسة الكاردينال ماتيو تزوبي اجتماعها الخريفي في مدينة ماتيرا من 20 حتى 22 أيلول سبتمبر. وصدر بيان في ختام الاجتماع يوم أمس الخميس تضمن المواضيع العديدة التي تم التطرق إليها على مدى 3 أيام. وتستضيف مدينة ماتيرا من عصر الخميس 22 أيلول سبتمبر وحتى الأحد القادم المؤتمر الإفخارستي الوطني 27. وقد افتتح اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الساقفة إيطاليا بتذكر ضحايا الفيضانات التي ضربت الأيام القليلة الماضية أقليم ماركي، كما وذكروا بمقتل الراهبة الإيطالية ماريا دي كوبي من المرسلات الكومبونيانيات، وذلك في موزمبيق في 7 أيلول سبتمبر الجاري، وتبلغ من العمر 83 عاما. ومما جاء في البيان الختامي الصادر في ختام اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الساقفة إيطاليا إلى أن رئيس الساقفة بولونيا ورئيس مجلس الساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو تزوبي قد أشار إلى أنه من الأهمية بمكان التنبه إلى ضعف ومعاناة وانتظارات الناس الذين يحتاجون، وكما قال، إلى أن يتم دعمهم، وذلك من منظار المؤتمر الإفخارستي الوطني 27 الذي تستضيفه مدينة ماتيرا من 22 حتى 25 أيلول سبتمبر الجاري، ويتمحور حول موضوع لنعد إلى طعم الخبز من أجل كنيسة إفخارستية وسينودوسية. وفي هذا الصدد أشار الكاردينال تزوبي وكما جاء في البيان الختامي إلى أن كنيسة سينودوسية هي كنيسة تتقاسم مسيرة رجال ونساء اليوم وتعتني بهم، تشاركهم أفراحهم وآمالهم، أحزانهم وضيقاتهم، وخصوصا الفقراء منهم والذين يعانون، وذلك يقينا أنه في اللحظات الأليمة والصعبة تنبع إرادة قوية للخير تتغلب على الأنانية والخوف. وهذه الإرادة، وكما قال الكاردينال تزوبي، ينبغي مرافقتها وتعزيزها وتقويتها. هذا وأشار البيان الختامي الصادر في ختام اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الساقفة إيطاليا إلى أن الساقفة قد شددوا وقبل أيام على الانتخابات المرتقبة في البلاد على أهمية التصويت، حق وواجب ينبغي ممارسته بوعي من أجل بناء الخير العام ومجتمعا أكثر عدلا وتضامنا وانتباها للأخيرين. ومن بين ما أشار إليه البيان الختامي المسيرة السينودوسية للكنائس في إيطاليا، وتم تسليط الضوء مجددا على أهمية الحبار والإصغاء، وتم التذكير أيضا بمبادئ العقيدة الاجتماعية للكنيسة، من بينها كرامة الإنسان، الخير العام، التضامن والتكافل. كما وجددت اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة إيطاليا التزامها بحماية القاصرين والأشخاص الضعفاء، مسلطة الضوء مجددا على خطوط العمل الخمسة التي تم اتخاذها خلال الجمعية العامة لمجلس أساقفة إيطاليا، والتي عقدت من 23 وحتى 27 من أيار مايو الفائت. ومن بين ما جاء في البيان الختامي الصادر في ختام اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة إيطاليا الموافقة على الرسالة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 45 من أجل الحياة والمرتقب في 5 شباط فبراير 2023. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.